بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
من أهم المطالب التي أو من أهم الدوال التي تفيد الإرسال تفيد الأمر لام الأمر التي هي موضوعة للإرسال، هي حرف واضح أنها من المعاني الحرفية، وظاهرا هي موضوعة للإرسال، وأمثلتها كثيرة في الكتاب والسنة. من جملتها ما ورد في رواية 400 عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعي عترتي على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعملنا، فإن لكل أهل بيت كأنه فإن لكل أهل بيت نجيب ولنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، حوضنا مترع، إلى آخر الرواية. احنا بعد ما نقدر نتأكد من الألفاظ، المهم أنه محل الشاهد في النص، وهو قوله: فمن أرادنا فليأخذ بقولنا. اللام تدل على لام الأمر، تدل على الإرسال، وكذلك قوله: وليعمل بعملنا. وأيضا تقدم قريبا في الرواية: وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهم. وأيضا روى الكليني رحمه الله عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل. هذا النص فيه فوائد عديدة، أولها هو أنه ذكر لام الأمر، وهذا شاهد من الشواهد. الثاني أن لام الأمر بدوا تفيد اللزوم، والراوي استفاد ذلك، لأنه ماذا قال؟ قلت ففاته، إلى أي شيء استند في أنه فهم منه أن اللام لزومية؟ لابد هو عرف أن الطواف فاته، فإذن لزوم الطواف يبقى على حاله. ثم بعد ذلك لام الأمر بسبب القرينة المتصلة لم تدل على الوجوب، وإنما دلت على الاستحباب، لأنه بعد ذلك الإمام عليه السلام في هذه الرواية قال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل. فالكلام هو في نفس سياقه تضمن القرينة على الاستحباب، فهذا يناسب كل المباني السابقة التي ذكرناها، أن الإرسال هو يستفاد منه الوجوب بطبيعته، وأن الاستعمال الإرسال بالاستحباب لا غضاضة فيه ولا خروج فيه عن معناه الوضعي إذا نصبت عليه قرينة. وهنا واضح القرينة، لأنه قال: أحب إليه. صحيح خدمتك.
الساقل يبدو مطابق
يعني هو استفاد ما يتأكد استفاد هذه القضية ما يتأكد ايش الظاهر من هذا نعم لا هو يعني كأنه هذا الشك يسبب الفوات أو لا الفرض يسبب الفوات أو لا يسبب الفوات لا هو الظاهر يسأله من باب بعد الحالة مو أنه في الأثناء لأنه هو ماذا قال ففاته قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إليه معناه أنه هذا ليس مخلا بالطواف لا هو الظاهر فاته الطواف مو المحل الظاهر الطواف يعني لأنه هو خصوصا من أصالة التطابق بين السؤال والجواب هو أجاب عن أصل المطلب لو قال فاته المحل مثلا كأنه يسأل سؤال يقول ففاته يعني المحل فاته فإذا ماذا يفعل مثلا فبالنتيجة معناه إعادة الطواف ليست إلزامية وأن هذا الشيك ليس مخلا بصحة الطواف وإنما يبقى الطواف صحيح بناء على هذه الرواية طبعا وما رواه أيضا الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن يعني الفاتحة أم الكتاب قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن فإذا أيضا دلت على الوجوب إن كان لم يركع طبعا يبقى إذا ركع يصير عنده حكم آخر مختلف هذا بحث مختلف يعني بحث خارج عن الكلام المهم اللام أفادت الأمر أيضا بوضوح على أي حال وقد تحذف صيغة الأمر ويبقى معناها وهذا أمر ليس بدعا في الاستعمالات اللغوية تعلمون أنه في كثير من الأحيان تحذف بعض الأمور ويبقى معناها من الكلمات في اللغة هذا أمر شائع ذائع ومن جملته ما نحن بصدده محل بحثنا وهو مثلا صيغة فإذا حذفت طبعا هو المهم المعنى لأن احنا بحثنا والأثر الذي يترتب عليه هو الظهور الجدي والظهور الجدي ليس متقوما بذكر اللفظ وإنما المهم منه هو ما يفيده الكلام من دلالة كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإن ظاهره فاضربوا الرقاب ضربة فهذا مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق إيش راح يصير النتيجة راح تصير النتيجة أن اضربوا تكون مقدرة لكن هي معناها موجود وقائم وتدرون في أمثال هذه الأمور ربما يختلف النحاة لكن احنا على كل تقدير أيا كان تصوير الأمر لا ريب في أن هذه الجملة فيها دلالة أمرية وهذه الدلالة الأمرية الإرسالية ليست بنفس لفظ ضرب ولا لفظ ضرب لو كان في مورد آخر ثم ما هو المنشأ بالنصب يعني النصب هو دليل على أنه هذا صار في موضع المفعول به فمن صار في موضع المفعول به يعني ماذا يعني أكو عامل عمل به وهو الفعل أو ما بمعنى الذي يدل على الإرسال نحو الضرب حرم ذاك على الحرمة ثم وين التقدير ذاك التقدير مو صيغة افعل احنا بحثنا مو عن مطلق التقدير واما ما ورد من الاوامر بصيغة على بعض الاحيان نأتي نجد جملة فيها على وأيضا نشعر أن دلالتها فيها معنى الأمر والإرسال بعض الأحيان، مو مجرد الأمر وإنما الإرسال، نسبة الإرسالية، من قبيل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أو فدية طعام، فدية طعام مسكين، وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن الأقرب فيه في هذا وأمثاله أن يقدر له مضمون كتب الله عليكم أو عليهم أو عليها أو عليهن بعد حسب الحال. فهنا في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، سيأتي تتمة المطلب، أن على هي تبقى على معناها الجار والمجرور، يبقى من يصير السياق بيان حكم من الأحكام، فيكون من الطبيعي جدا أن يكون ظاهره كتب مثلا أو فرض وما أشبه ذلك من المعاني.
وأما ما ورد من الأوامر، بس هذا يعني من تعالى صلح، وأما ما ورد مما فيه دلالة على الأوامر باللسان،
بالنتيجة احنا معنى الأمر موجود مو فعل أمر. احنا قلنا من شرحنا العبارة، قلنا معنى الأمر موجود هنا، مو إلا صيغة الأمر الإرسالي، معنى الأمر موجود اللي هو الطلب يعني، أو هذا الدلالة على بعد، هو معنى الأمر المعهود.
إنها بالآيتين جار ومجرور في محل رفع خبر متعلق بخبر مرتب مقدم، وفدية مبتدأ مؤخر، ونصف العذاب
بالنتيجة. هنا نستفيد الأمر لولا أحسنت، فما دام نستفيد الأمر بعد الكلام هو يبقى على نفس السياق.
بس على ما ورد من الأوامر، مو فيه دلالة على
الأوامر، هو مقصودنا هذا، مقصودنا هو مو أنه الأوامر بمعنى فعل الأمر، أنتوا كأنه قاعد تفهمون الأمر يعني فعل الأمر، إيه، بينما إحنا حديثنا قاعد نقول الأمر بمعنى أن هنا أكيد عندنا مفهوم الأمر موجود، يعني الأمر يفهم، يبقى حقيقته هو هذا. بعد هذا يعني قاعد نبينه آخر كلامنا، نبينه الأقرب شنو تفضلتوا؟
الأقرب أن يكون في مبحث الطلب، في مبحث الطلب المبحث اللي
تقدم
يكون أنسب
فنيا
يعني.
لا مولانا، مو هنا أكو شبهة، سيجي يأتي الكلام، قلنا انتظرونا للأخير. فإن الأقرب فيه أن يقدر له مضمون كتب الله عليه، بمعنى فرض أو شرع أو ما أشبه ذلك، فيكون شبيها بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يصير من هذا القبيل، وهو يفيد الوجوب، لكن ليس من خلال الأوامر، بل من خلال ماد، ولا لا من خلال مادة الأمر ولا من خلال صيغته التي تكشف عن الحكم الشرعي، بل من باب بيان الحكم الشرعي مباشرة. كتب يعني هو شرع، يعني قنن، يعني هو جعل هذا الحكم الشرعي. لا أسألك ذيك مطلب آخر، مو كل كلمة كتبة تنفعنا، لأنه ذاك حسب الظاهر تكويني مو تشريعي، احنا بحثنا بالجانب التشريعي. نعم قد ترد عليكم كلمة عليكم بمعنى اسم الفعل، فاحنا نريد هذه الكلمة اللي هي محل بحث، لنبين أنها قد يكون تدخل في مقامنا هنا وقد يكون تخرج عن مقامنا، فالمناسب ما دام احنا بصدد تتبع بعض الدوال على الامر، يصير المناسب ان نذكرها هنا، وان كان هي فيها شق يخرج بها عن صلب المطلب، لكن بما انه احنا قاعد نذكر الالفاظ يصير هناك مناسبة واضحة لان نذكرها في المقام. هذا بالنسبة الى سؤالكم شيخنا. نعم قد ترد عليكم كلمة عليكم بمعنى اسم الفعل الذي يدل على الإغراء بالفعل، الذي هو نحو من الطلب، كما هو ظاهر من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لاحظوا هنا عليكم جدا ثقيل، أنه أول إلها كتب عليكم. لو كان عليكم أن مثلا أنفسكم مو أنفسكم ربما يكون لها وجه، أما هو واضح أن هذه عاملة أنفسكم، صحيح؟ فيعني ماذا؟ يعني يوجد عامل، يعني هذه منصوبة بعد، مو أنه هي جار مجرور وأنفسكم نقدرها أنها مثلا مبتدأ حتى إحنا نقول هذه جملة، وهذه الجملة مثلا دخل عليها فعل أو كذا بنحو أو بآخر. فالمهم هذا هو الأقرب. الأقرب ماذا؟ أنه عليكم كما هو يذكرون. خلينا نشوف كلمات: ومعناه إلزموا إصلاح أنفسكم. وهذا مأخوذ من كلام الطبرسي في جوامع الجامع، يقول معناه إلزموا أنفسكم. فإذا عليكم صار اسم فعل بمعنى إلزموا. وعن الزجاج، وهذا مأخوذ ما نسبنا للزجاج مباشرة لأننا أخذناه من مجمع البحرين في تفسير هذه الآية. وعن الزجاج أنها أجريت مجرى الفعل، فإذا قلت عليك زيدا فتأويله إلزم زيدا. فالنتيجة أن عليكم لها دلالتان: مرة يصير بمعنى اسم الفعل بناء على ما ذكره هؤلاء الأعلام، ومرة لا تبقى على معناها الطبيعي. فإحنا صحيح في بعض الأحيان ندري أن عليكم بها دلالة، لكن ينبغي في مقام التطبيق أن نكون حذرين. بعض الأحيان لا، هي مقدر بها فعل بحيث هي مو هي العاملة وهي بها معنى إلزموا أو بها معنى الإغراء وما أشبه ذلك من الأمور. الإغراء هو أيضا صار نحو من أنحاء الإرسال: عليك كذا، عليك بكذا. المهم هذه النبذة مما ذكرنا مما خطر بالبال وصادفناه، وبجهود يعني الأخوة الكرام الذين أيضا هم يعني تنبهوا إلى بعض فقراته، هو يصبح نموذجا لما قد يكون موجودا أيضا من دوال أخرى على الأمر، نتعامل معها بهذه الطريقة، نستفيد منها اللزوم بحسب الوضع الطبيعي لها، إلا أن تقوم قرينة فيها تدل على الاستحباب. والمهم فيها هو الظهور الجدي الذي يكون هو الذي يكون هو مناط الحجية، ظهورها النهائي. وبذلك نختم الكلام في الفصل الأول من فصول هذه مباحث الألفاظ الذي عقدناه للأوامر، وكان فيه مباحث عديدة آخرها كان هو هذا المبحث، واضح إن شاء الله. الفصل الثاني من البحث في النواهي، والبحث فيه في النواهي كالظل لبحث الأوامر، فقد تبينت كثير من معالمه الرئيسة في تضاعيف البحث في الأوامر، يعني التفكيك مثلا بين الدلالة اللفظية وبين القرينة التي قد تكون على أن الأمر ليس إلزاميا، كذلك يمكن أيضا أن نستفيدها من حيث الدلالة اللفظية في النهي، وكيف أنه في بعض الأحيان تقوم لدينا قرينة على أن النهي تنزيهي وليس نهيا إلزاميا، شلون هناك كان عندنا استحباب غير إلزامي وما أشبه ذلك من الأمور، والتحليل والمنشأ في الدلالة ربما حتى بعض الأقوال التي سبقت هي كانت ناظرة إلى الأمرين معا، يعني إلى الأوامر والنواهي. أصلا بعضهم دمج من قبيل السيد الأستاذ وربما غيره في كتابه المحكم، دمج بحث الأوامر مع النواهي. فعندما كان يذكر قضية ويقول الأوامر كذا النواهي كذا، يكمل الصورة على هذا الأساس. المهم أننا نلاحظ أنه لا بد لنا من الوقوف عند أمهات مطالب النواهي في مباحث. المبحث الأول في مادة النهي وصيغته. هنا كما أشرت آنفا أنه توجد بعض الأمور هي واضحة، صارت واضحة بسبب تحقيقات البحث في صيغة الأمر، فلا معنى للتكرار. ولكن بعض الأمور لا، هي أيضا تحتاج إلى يعني التفات وإلى تحقيق في نفس معنى النهي. ذكر المحققون أن المراد من مادة النهي هي مادة الاشتقاق لنهى ينهى نهيا، ومن صيغته المراد من صيغة النهي هو لا تفعل، اللي هي بالحقيقة الضمة لا ناهية، والمضارع تفعل. وأيضا يمكن أن يفهم من أنحاء مما هو يشابه هذه الصيغة مما هو بمعناه، يدل على معناه. يعني كما أن مادة الأمر وصيغته دالتان على الطلب، كذلك مادة النهي وصيغته، وإنما الفرق بينهما أن الطلب المدلول عليه بالأولتين، هو مكتوب الأولتين، نحن مشكلة قاعد ننقل. أي المهم يعني هو إشارة إلى مادة النهي، عفوا مادة الأمر وصيغته، لأن هو في كلام الأخير هو يتحدث عن مادة الأمر وصيغته وعطف عليه وقال كذلك مادة النهي وصيغته. وإنما الفرق بينهم، أنا بالحقيقة ناقل عبارة تصرفت بها بما يقتضيه المطلب، العبارة هم ناقلها من كتاب حقائق الأصول للسيد الجد رضوان الله عليه في حاشيته على الكفاية، تعليقته على الكفاية. وإنما الفرق بينهما أن الطلب المدلول عليه بالأولتين متعلق بالوجود، والمدلول عليه بالأخرتين متعلق بالعدم. وهذه القضية إذا بعض الأخوة الكرام مثلا صادفوا درس المعالم أو بعض الدروس الأخرى التي تناولت القضية طال الكلام فيها، أنه شلون الأمر أو شلون النهي عفوا يتعلق بالعدم، وأن هذا عدم، شلون العدم يصير متعلق بالوجود، معقول أنه المراد الإيجاد، أما بالعدم شلون؟ هذا الشيء هو بنفسه معدوم، وأكو كلمات مفصلة في هذا الجانب. علم الأصول تدريجا تتبلور حقائقه تقريبا إلى عصر مثلا إلى حوالي 100 عام، هذه المسائل بعد تبلورت وتحققت بحيث بعد ما عاد هنالك حاجة للخوض فيها. نعم بيان المطلب بنحو دفع الداخل ورفع الشبهة، أكثر من هذا بعد ما نحتاج، فلا داعي يعني للتطويل. المهم ماذا يقول؟ أن يعلم أن الوجود ليس مأخوذا في مفهوم الأمر كما قد يتوهم عند البعض، وكان هذا الأمر هو المعروف، فإنه قد يتعلق بالعدم ك كما قد يتعلق بالوجوب، فيقال آمره بالترك أو أمره بالترك، فالترك عدم بلا إشكال، صار الترك مأمورا به. صحيح. البعض من أول فسر النهي يعني ماذا؟ يعني طلب العدم. فمن فسر طلب العدم يقول هذا أمره بالترك يعني ماذا؟ يعني هي نهي، وين أنت سميتها أمر؟ واضح إن شاء الله. كما يقال أمره بالفعل، وكذلك صيغته صيغة الأمر، فإنها قد تكون مادتها الترك مثلا، أو مثل اترك كذا، اترك، أو دع، دع مثلا أيضا فعل أمر، دع فعل أمر احنا نشوفه بها إرسال يعني بهذا المعنى من الإرسال يعني. وكذلك العدم ليس مأخوذا في مفهوم النهي. فإذا تقسيم الأمر والنهي على أساس الوجود والعدم، ثم السقوط في مشاكل الخصائص الوجود والعدم والتمييز بينهما، هذا هو ما إلى داعي، ما إلى مبرر. هذا هو خلاصة التحقيقات الأصولية هي هنا. يقول كذلك العدم ليس مأخوذا في مفهوم النهي، فإنه يتعلق بالوجود كما يتعلق بالعدم، فيقال نهاه عن الفعل كما يقال نهاه عن الترك، نفس الشيء. فالفعل منهي عنه، والفعل عفوا والترك أيضا منهي عنه، ماكو مانع من ذلك. وكذلك صيغته يعني صيغة النهي، بعد قاعد تلاحظون الأمثلة ما يحتاج هواية تطويل إن شاء الله. فيقال لا تفعل كما يقال لا تترك، لا تترك نهي، لا تفعل نهي. فالتحقيق أن النهي بمادته ضد الأمر يتوارد معه على أمر واحد، وجود أو عدم، فهو يقتضي الزجر عنه، والأمر يقتضي البعث إليه. طبعا احنا نقول البعث إليه إذا كان صيغة الأمر، أو نقول الطلب مثلا إذا كان مادة الأمر. ربما هنا أيضا نقول ما يشبه ذلك، نقول النهي هو يدل على مثلا الزجر، صيغة النهي تدل على النسبة، ما نقول الإرسالية، سترد يسميها النسبة الزجرية، أو بعضهم يسميها النسبة الإمساكية، تمسك عن ذلك، تمتنع عن ذلك. تعبيرات بعد ما عادت هواي مهمة بقدر ما هي تساعدنا على لمس الفارق الحقيقي بينهما. فالتحقيق أن النهي بمادته ضد الأمر يتوارد معه على أمر واحد، وجود أو عدم، فهو يقتضي، أو وجود أو عدم، فهو يقتضي الزجر عنه، والأمر يقتضي البعث إليه. نعم، لا بد أن يراد من متعلقه سواء كان فعلا أم تركا، ما هو بالحمل الشائع فعلا أو تركا، لا نفس المفهومين من حيث هما، وهذا كما قلنا في الأمر، وإنما يراد بالحمل الشائع يعني ماذا؟ يعني يراد أنه نفس النهي هو تحقيق للزجر خارجا، فهو محقق للزجر. وإلا مثلا النهاء مو إلا تصير مطابقة لمعنى زجر، وبالأخص في الصيغة، ماكو هذا المطلب اللي احنا وقفنا عنده، قلنا انه اذا كان هو موضوع للارسال او موضوع للطلب او موضوع لكذا، فهنا ما يصبح ان يصير بدله. بعد هذا شنو عالجنا القضيه؟ يعني مو مرادف له، قلنا انه هذا هو مو موضوع للارسال بمعنى مفهوم الارسال، وانما هذا يحقق نسبه ارساليه، والنسبه امر ايجادي. فايش راح يصير؟ راح يصير نفس الارسال، نفس الأمر بفعل كذا، هو هذا مصداق للإرسال. مصداق يعني ماذا؟ يعني هو الاتحاد بينهما خارجي من حيث الوجود. فهذا احنا شن نعبر عنه؟ نعبر عنه بالحمل الشائع، بعد مو بالحمل الأول، بعد مو قضية مفهومية. تدرون بعد الأعلام هم بعض الأحيان يختصرون المطلب كله بالإشارة إلى بالتعبير المصطلح المنطقي. نعم، لا بد أن يراد من متعلقه سواء كان فعلا أم تركا ما هو بالحمل الشائع فعلا أو تركا. ما هو بالحمل الشائع لابد مثلا فعل أو ترك، على أي حال لا نفس المفهومين من حيثهما. فمعنى النهي عن القيام الزجر عنه والمنع عن القيام الخارجي الذي هو الوجود القيامي ويلازمه طلب عدمه، كما أن معنى الأمر بالقيام البعث إليه ويلازمه النهي عن عدمه. هذه الملازمة فرد مطلب، بالحقيقة هذه إشارة إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وأن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام. هذا فد مطلب آخر، لكن المهم أن هذا المعنى الذي يرجع إلى الحمل الشائع ربما يكون هو عبارته، أنا لا أنكر أنها مضغوطة ومجملة، وربما هو يشير إلى مطلب آخر، لكن على الأقل حتى لو لم يكن يشير هو إلى هذا المطلب، احنا بالنتيجة لابد ان يعني استنادا الى المطالب السابقة لابد ان نلتفت ان النهي في بعض الأحيان هو يحقق الزجر، مو النهي هو يكون الا مطابق لمفهوم الزجر، هو محقق للزجر. من يقول محقق للزجر يعني ماذا؟ يعني صار عندنا مصداق للزجر خارجي، يعني هو النسبة الزجرية تحققت. سيبقى تريد تسميها اسماء اخرى، هم قلنا أنه لا ضير في ذلك. هذا تقريبا بعض ملامح المطلب، يصلح أن يكون مدخل لبحث النواهي، ثم هنالك بعض الجهات إن شاء الله نعالجها واحدة واحدة. والحمد لله رب العالمين، ومبارك عليكم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام.